الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كثيرا من الناس تلتبس عليهم الأمور المشروعة بالأمور الشركية والمبتدعة حول القبور، كما أن كثيرا منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل والتقليد الأعمى. فالواجب على أهل العلم في كل مكان أن يوضحوا للناس دينهم وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، كما يجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حتى يحذروها، لقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود عقبة بن عمر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم وترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتمان العلم كثيرة. أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فهو أمر معلوم وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه. فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك، وهذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والعبادة التي خلق ثقلاً لأجلها وأمروا بها في توحيده سبحانه وتخصيصه بجميع الطاعات التي أمروا بها من صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو العبادة ومنها الذبح، كما قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك ولتدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن الصلاة لغيرها والذبح لغيره ودعاء الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كل ذلك من الشرك بالله والكفر به، وأن جميع المدعوين من دونه من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو جن أو أصنام أو غيرهم لا يملكون لداعيهم نفعا ولا ضرا، وأن دعوتهم من دونه سبحانه شرك وكفر، كما أوضح سبحانه أنهم لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا لم يستجيبوا له. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك والتحذير منه وبيان بطلانه، وأنه يخالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 13 سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه ويحذر الناس من الشرك به ويوضح لهم معنى لا إله إلا الله، فاستجاب له الأقلون واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فنشر الدعوة إلى الله سبحانه هناك بين المهاجرين والأنصار، وجاهد في سبيل الله وكتب إلى الملوك والرؤساء وأوضح لهم دعوته وما جاء به من الهدى، وصبر في ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم حتى ظهر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر التوحيد وزال الشرك من مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه من بعده. ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في المشارق والمغارب حتى نصرهم الله على أعدائه ومكنهم في الأرض، وظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم، حيث قال عز وجل: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب عليها، وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك الأكبر. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فأوضح صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وما جاء في معناهما أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة عندها والعكوف عندها والقراءة عندها، لأن هذا كله من وسائل الشرك كما وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال هذه الأمة، حتى عبدوا أصحاب القبور وذابحوا لهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وطلبوا منهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء، كما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند قبر الحسين والبدوي والشيخ عبد القادر الجيلاني وابن عربي وغيرهم من أنواع الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها، وما ذلك إلا لأن تجسيسها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها. فالواجب على جميع المسلمين الحذر من الشرك ومن هذه البدع وسؤالها للعلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والسير على منهج السلف الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة عملا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه أبو داود باختلاف يسير. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، صححه الألباني. ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبثا، وإنما خلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة، وهي عبادة الله وحده دون كل ما سواه. ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم والسنة المطهرة ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة وسؤال أهل العلم عما أشكل في ذلك، وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلق العباد من أجلها وتؤدى الوجه الذي شرع الله، وهذا هو السبيل الوحيد إلى مرضاة الله سبحانه والفوز بكرامته والنجاة من غضبه وعقابه. ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان وحياة فلان والحلف بالأمانة والشرف. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق على صحته. رواه عبد الله بن عمر وزاد مسلم فمن كان حالفا. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه الألباني في إرواء الغليل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والحلف بغير الله من الشرك الأصغر وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله، أو أنه ينفع ويضر دون الله، أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به. ومن هذا الباب قوله ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله وفلان، وهذا من الله وفلان، وهذا كله من الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، صحيح أبي داود الألباني. وبهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول لولا الله ثم فلان أو هذا من الله ثم فلان إذا كان له تسبب في ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له ما شاء الله وشئت، فقال له صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. صححه أحمد شاكر في مسند أحمد بهذا اللفظ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. فدل هذا الحديث على أنه إذا قال ما شاء الله وحده فهذا هو الأكمل، وإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان فلا حرج، جمع من الحديث والأدلة كلها. وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضا، ومنحهم الفقه في دينه، وولى عليهم خيارهم، وأصلح قادتهم، ووفق علماء المسلمين لأداء ما يجب عليه من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه، إنه جواد كريم، والله ولي التوفيق.